سلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. ليلة في بيت النبي أسعد لحظات العمر وأجمل ليلة في العمر، يوم ما تقضي ليلة ببيت حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايز أقول لك إن ما ينفعش نروح نزور حبيبك صلى الله عليه وسلم من غير هدية، ولذلك بنوه طول الأسبوع معاكم من خلال الاس ام اس ان شاء الله بالتواصل الجميل الحلو اللي دار ما بيننا وما بينكم، وبالاس ام اس والهدايا الجميله اللي بتوصل لنا. عايزين نشوف كل اسبوع مين اللي هيقدم اجمل هدايا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقه بتوصل لي احيانا هدايا جميله جدا، بس المشكله ان ما بقاش مكتوب على اسم فما بذكرهاش. فعشان كده محتاجين ان احنا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم، اللي يبعت هديه يبعت اسمه ان شاء الله، وربنا ياجرنا واجركم يا رب العالمين. منتظر تواصلكم خلال الحلقه، وهستقبل اتصالاتكم ان شاء الله في اخر الحلقه، ومنتظر الاس ام اس ان شاء الله مش في الحلقه وبس، طول الاسبوع ان شاء الله. وزي ما قلنا البرنامج ما هوش خاص فقط بالعلاقات الاسريه وبالحياه الاسريه، انما هو خاص ان شاء الله بحياتنا كلها، باسلامنا، بديننا، بحياتنا. ان شاء الله البرنامج يكون منهج حياه لنا كلنا ان شاء الله. اسال الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نخش بيت النبي، تعالوا نقضي أجمل ليلة في حياتنا في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بس التأشيرة لازم تدفع، لازم تدفع، والدفع عندنا انك تصلي على النبي. مش هقول لك واحد ولا 10 ولا مره ولا 20 عشان ما يقولوش ده بيألف ومن دماغه بقى، ولا لا لا، براحتك خالص، زي ما انت عايز، كتر من خير ان زدت فهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه: حبيبي، اخويا، اختي الفاضله، والدي ووالدتي، اسرتي الغاليه، احنا دلوقتي داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقضي ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بكل هدوء، كل أدب، كل سكينة داخلين بيت النبي. حقيقة حصل للنادي موقف عجيب جدا جدا، كان الموقف ده كان نفسي أقف معاه من زمان، لكن جه الوقت اللي احنا نقف فيه مع الموقف دوت. الحديث رواه البخاري والنسائي، وأنا يعني همزج بين رواية البخاري والنسائي. اللي حصل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي، كان أو في يوم من الأيام كان موجود عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قاعد مع أمنا عائشة، راحت أمنا، برضو أمنا الغالية، برضو أم سلمة، إن طبعا الرواية ما كانتش موضحة الاسم في عند البخاري، لكن موضحة الاسم عند النسائي، إن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت ما شاء الله كانت ماهرة جدا في الطبيخ أكتر من أمنا عائشة، فراحت إيه أول ما عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة، راحت طبخة طبخة حلوة كده، وراحت بعتها. الله أعلم بقى، حبت تعرف النبي من باب يعني شغل الجارات مع بعض، ونقول جارة أحسن من لفظ ضرة، بنقول إن الجارة بتحب توضح لجارتها برضو إنها ممكن تكون أحسن منها في الطبيخ أو غير ذلك، فبعتت أكل حلوة كده وراحت بعتها مع الخادم أو مع الخادمة. فأول ما خبط الخادم أو الخادمة فتحت أمنا عائشة، فإيه دوت؟ قالوا لا، ده أكل بعته أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأمنا عائشة في اللحظة دي راحت عملت إيه؟ ترفزت جدا، زعلت جدا، ضاقت جدا، راحت ضربة الصحفة الإناء اللي كان فيه الأكل وكده، وراحت ضرباه، راح نازل على الأرض متكسر 60 حتة. مين اللي قاعد بقى في الوقت دوت؟ حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومين كمان قاعد معاه؟ الصحابة. كانوا رايحين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راحوا يزوروا النبي لقوا الموقف ده حصل. طب النبي يعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ زوجته بعت له اكل، فزوجته برضه اللي هي امنا عائشه راحت مكسره الصحفه بالاكل اللي فيها، فيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ لو انت مكان النبي بالله عليك قول لي هتصرف ازاي؟ قول لي يعني اقل واجب طبعا الزوجه ممكن تاخد لها طلقه كده على المشي، واخد بالك؟ يعني طلقه سبيشال كده، واخد بالك؟ او على الاقل يعني مثلا يعني ممكن واحد يعني شويه بهادي شويه فممكن يعني يضرب الزوجه، او ممكن يقول لها كلمتين مش حلوين. النبي ما عملش حاجه من الكلام ده خالص بالمره يا جماعه، لا طلقه ولا ضرب ولا كلمه وحشه ابدا، ده حبيبك سيد ولد ادم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. قام النبي يا جماعه بكل هدوء وتواضع وسكينه ورحمه وود ورفق، ولذلك عنوان الحلقه النهارده نعمه الرفق. راح قايم وراح لامم الصحفه اللي اتكسرت ولامم الطعام وشالهم وادهم لأمين عائشة وأمرها أن تصنع طعاما آخر وتحطه في صحفة تانية وراح مديه للخادم أو للخادمة وقال طعام بطعام وإناء بإناء. خلصت المشكلة صح ولا لا؟ خلصت فعل المشكلة. ليه نعمل مشكلة من ما فيش مشكلة؟ ليه نعمل مشاكل من حاجات بسيطة جدا؟ يا جماعة الخير والله الذي لا إله غيره إن 99% النهاردة من المشاكل اللي موجودة في بيوت المسلمين مشاكل بسيطة جدا وعلى أسباب بسيطة جدا. بل إني أنا لما كنت يعني سبحان الله لما كنت أجلس للصلح بين زوجين كنت أجد إن أغلب المشاكل أو أغلب أسباب الطلاق اللي حصل النهاردة في بلاد المسلمين أغلبها أسباب سامحوني في منتهى البساطة ومنتهى التفاهة. حاجة بسيطة جدا، زوجة غلطت مع الزوج قالت له كلمة معينة، بصت له بصة معينة، خلاص أنت طالق. عملت الأكل، الأكل مش مظبوط، أنت طالق. أمور بسيطة أخويا وحبيبي، الأمور دي كان النبي بيعديها، حاجات بسيطة. وإحنا لما اتكلمنا عن حديث أم زرع قلنا إيه؟ قلنا قول الرجل الأعرابي إن خير الرجال الفطن المتغافل. لما الزوجة قالت إيه؟ إن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. الفهد معروف إن هو عنده تغافل كثير النوم، يعني معناها ان كان لما يخش البيت كان بسيط جدا جدا وبيحاول ان هو يتغافل عن الاخطاء، ما بيحاولش ان هو يخش كده ميكروسكوب على كل خطا، الطبقه ده محطوط هنا ليه والبتاع دي مش نظيفه ليه وهنا الانتريه مطرب ليه والسجاده دي وقع عليها طبيخ ليه، ما يقعدش يركز على كل حاجه لان ده موضوع مزعج جدا جدا للزوجه. فاغلب المشاكل تتحل بكلمه بسيطه، يعني ممكن الزوجه غلطت، ممكن الزوج يوجه الزوجه، ايه المشكله؟ وجه الزوجه ولكن باسلوب حلو جميل، ويا حبذا لو كان الاسلوب بشكل غير مباشر، هي غلطت غلطه معينه، فبدل ما تقول لها انت كده غلط، انما ممكن تقول لها ايه؟ والله حبيبتي ربنا يبارك فيكي، كنت ارى ان كان من باب اولى لو كنت عملت كذا كان هيبقى احسن ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. والله انا حصل موقف بين صاحبي وبين زوجته، وكان حصل ان هم عمل حصل كذا او حصل منها كذا، فهو قال لها كذا فقالت له كذا، وده كان اجمل تصرف ما شاء الله، يعني شكرت عليه صديق عشان عمل كده، وبشكر زوجته كمان عشان هي اتصرفت بالشكل الفلاني، وهكذا. إذا فالمسألة إن أغلب المشاكل في بيوت المسلمين بفضل الله بالرفق وباللين وبالرحمة وبالتسامح، وأجي على نفسي مرة وهي تيجي على نفسها مرة، بفضل الله الأمور كلها تعدي بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف قد إيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن النبي علمنا نعمة الرفق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانا، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، الإسلام لما انتشر انتشر بالرفق واللين والرحمة والخلق والتعامل والود والأشياء الجميلة دي كلها، كان أعظم كانت أعظم أسباب انتشار الإسلام في بلاد المسلمين بفضل الله. إسلامنا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وله 100 رحمة سبحانه وتعالى، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة الواحدة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع من كثرة الرحمات التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخوي وحبيبي، المولى عز وجل بيقول لحبيب ابن محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ده بيقول كده لحبيبنا اللي هو صاحب أعظم قلب رحيم وحنين صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى سيدنا هارون عليهما السلام لما أمرهم أنهم يذهبا إلى فرعون عشان يدعوا إلى الله، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. شوف لي كلمة طغى، طب يا رب اللي طغى ده نعمل فيه هنعمل فيه إيه؟ ده طغى، ده ربنا اللي قال كده. قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قتادة، سيدنا قتادة رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، لما قرأ هذه الآية يعني اتعجب وقال: سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ ولذلك الصحابة والسلف والتابعين وتابع التابعين ورثوا الرحمة ورثوا الرفق ده من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك موقفين في غاية العجب، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان في تابعي جليل اسمه إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام خارج من بيته راح المسجد قبله واحد يهودي، وانت عارفين اليهود هم اليهود في كل زمان ومكان. فاليهودي أعزكم الله ساحب كلب بسلسلة فماشي، فقابل إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم، قال ماذا تريد؟ قال خد بالك من اللفظ، قال ألحيتك دقنك ديت، ألحيتك خير من دنب كلبي أعزكم الله، يعني دي الكلبي، أم ذنب كلبي خير من لحيتك؟ طب بالله عليك أخوي وحبيبي، لو أنت مكان سيدنا إبراهيم بن آدم هتعمل إيه؟ ده بقى يهودي وبيشتمك وبيقول لك لحيتك ولا ذنب الكلب. فإذا بإبراهيم بن آدم يقول له والله لو كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاء رجل إلى الإمام الشافعي، الإمام العالم اللي كان فعلا مشهور جدا، وكل الأئمة طبعا على خلق، لكن الإمام الشافعي حقيقة كان مشهور بخلق عالي جدا. ففي يوم من الأيام وهو خارج من المسجد قبل واحد من سفهاء القوم، فقال له أنت الشافعي؟ قال أنا الشافعي. فقال والله إنك فاجر فاسق. يا سبحان الملك، واحد بيقول الإمام الشافعي اللي هو يعني أخلاق الدنيا كلها فيه بيقول له أنت فاجر فاسق. فالإمام الشافعي نظر إليه برحمة وحنان وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي، وإن كان غير ذلك ومرضيش يقول، وإن كان كاذبا مرضيش يقولها، شوف الأخلاق، قال وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. يقول الرجل فوالله ما كان من إنسان على وجه الأرض أحب إلي من الإمام الشافعي بعد ذلك. خدت بالك المعنى الجميل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الرفق فعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تشوف بقى أحواله مع الرفق، وهو ده بقى موضوع الحلقة كلها، شوف قد إيه النبي تناول موضوع من عائشة بأمر بسيط جدا، انكسرت الصحف خلاص هاتي صحف غيرها واعملي أكل غيره وطعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة خلاص. لكن عشان أعمل على كل حاجة صغيرة قد كده مشكلة، البيت عمره ما هيستقر والحياة مش هتستقر والعيشة هتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده من رحمة ربنا إنه خلى العصمة في يد الرجل، إن هو لما الزوجة تنرفزه وتزعله يقدر يمسك أعصابه ويقدر يتغاضى يقدر يجي على نفسه شوية. لكن لو العصمة في يد المرأة، المرأة بطبعها عاطفية جدا وطيبة، وأقل حاجة بتزعلها وأقل حاجة بتفرحها، لو بصلها بصة مش كويسة تقول له أنت طالق، لو الأكل ناقص ملح أنت طالق، لو عمل مش عارف ايه، فممكن تطلق كل يوم 25 مره. انما رحمه ربنا ان ايه، ان العصمه بيد رجل. واختم بالطرفه الصندوقه كده ونطلع الفاصل. احد مشايخنا بيحكي ان زوجه وزوجته، والزوجه كانت عنيفه شويه، فعملوا مشكله مع بعض، فراحت سحبه الشوم وراح جري وراه، فهو عامل حساب اليوم دوت فلعب رياضه متظبط يعني، فراح انبطح تحت السرير، فهو برضه واقفه له مش عايز تسيبه، فبتقول له لو راجل اطلع لبره. فبص لها من تحت السرير قال لها مش طالع وهنشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هو اللي هتمشي لانه مش هيقدر يطلع. طبعا اخويا وحبيبي اختي الفاضله، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين، ويحفظ بيوتكم من كل المشاكل يا رب العالمين، ويجعلها بيوتا سعيده امنه مطمئنه. اخويا الحبيب فاصل قصير وارجع لك تاني، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. ما زلنا في بيت النبي بنشوف قد ايه رفق النبي. تعالوا نسمع شويه حكايات كده جميله عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وانا منتظر تواصلكم والاس ام اس ان شاء الله في الحلقه وطول الاسبوع عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ارائكم برضو اذا كنتم محتاجين نتكلم في موضوع معين في الحلقات دي ان شاء الله تحت امركم ان شاء الله. ويعني ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويجمعنا واياكم على الخير دائما. أمنا عائشه تقول كما في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه واله وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ما كانش في اسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار الايسر صلى الله عليه وسلم. لما اشتد ايذاء المشركين على المسلمين والصحابه رايحين يشتكوا للنبي يا جماعه، والحديث رواه مسلم، راحوا قالوا له: يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ هو الدعاء على المشركين حرام يا جماعه؟ يعني احنا لما يجي ندعي على المشركين حرام؟ فالنبي عليه السلام حب يعلمهم درس حلو قوي. احنا ممكن ندعي على المشركين، وطبعا اكيد ربنا هيستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عنده اولويات، عنده اولويات ان المشرك ده لو اهتدى احسن ما يهلك. يعني اتمنى هدايه المشرك ولا اتمنى ضياعه، بالعكس ده: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قالوا له: يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله أكبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يتأذي النبي، يترمي سلى الجزور على ظهري، يترمي التراب فوق رأسي، يوضع يعني يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي، ويتهم في عرضه، ويطرد من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم يؤذى ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خد بالك قوة النبي كانت قد إيه يا جماعة؟ هل النبي ما كانش قادر يرد على الإيذاء ده كله؟ كان قادر. قوة النبي يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى ب4000 رجل. ما اعرفش احنا قلنا الكلام ده هنا في القناة هنا ولا لا، لكن فعلا قوة النبي كانت ب4000 رجل. معلش عايزين الدليل، محتاجين الدليل. اسمع الدليل بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. في البخاري ان سيدنا انس بن مالك بيقول لسيدنا قتاده، بيقول له: ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا. قوه كم رجل؟ 40 رجل. طيب زاد ابو نعيم في صفه الجنه ان انس قال لقتاده: ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. يبقى قوه النبي 40 رجل منين؟ من اهل الجنه. طب قوه الرجل من اهل الجنه بقد ايه؟ نرجع لحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم انه قال صلى الله عليه وسلم: قال: ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. طيب اضرب 40 في 100 يطلع كام؟ 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل في عمره كله الدعوي 23 سنة إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف، وكان لها سبب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدافع، يريد أن يتألف قلوب المشركين، يريد أن يسلموا جميعا، يريد أن يعبد الكون كله لله، كما قالها تلميذه النجيب ربيعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيش الفرس: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طيب تعال نشوف موقف ضعيف جدا. حديث رواه البخاري، النبي قاعد وسط الصحابه بيعطيهم درس، وفجاه دخل رجل اعرابي لم يسلم بعد، دخل اعزكم الله تبول في المسجد. الصحابه لما شافوا المنظر فقالوا: مه، ورفعوا السيوف ويقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه لحسن ينضر. فلما انتهى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لاولئك الصحابه، قال: اهريقوا عليه سجلا او ذنوبا من ماء تطهر الارض، خلاص ارموا بس جرد الميه كده والدنيا كلها تطهر. ثم اقترب من رجل وقال: ان هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك القاذورات، وانما هي للصلاه وللذكر ولقراءه القران. فقال: اعلم. في روايه بقى خارج البخاري قال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية أن رجل تفاعل مع هذا الموقف العظيم وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا. ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، أنت عايز رحمة لي أنا وأنت بس؟ خدت بالك أدي موقف عجيب جدا. تخيل حضرتك لو مكان النبي واحد جاي يعمل العملة دي قدام عينيك في المسجد، ماذا تصنع معه؟ أدي رفق النبي، أدي لين النبي، أدي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني جميل أول رواه البخاري ومسلم. في بداية الدعوة والمشركين بيحذروا الناس كلهم أنهم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل كان سيدا في قومه اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي، جاء من قبيل الدوس من بلاد اليمن، فجاء ليحج. فلما دخل تلقاه كفار مكة، قالوا له يا طفيل أنت رجل عاقل، اوعى تسمع لمحمد فإنه يفرق بين رجل وبين أخيه وبين الزوجة وبين زوجتي وبين، اوعى تسمع. قال خلاص. قال فوضعت في أذني كرسفا يعني قطن وسدت وداني وطفت حول الكعبة، وبينما أنا طوف قبل بقى لا أريد أن أسمع من قول محمد صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني من قول النبي. ألف سمعت القرآن، سمعت القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فقلت لنفسي يا طفيل أنت رجل عاقل تعلم الحلوة من غيري، أنت رجل شاعر كمان، ما إيه اللي يضرك أن أنت تروح تسمع لمحمد؟ فذهب لي وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال ماذا أنزل عليك ربك؟ قال قرآنا. قال اسمعني شيئا منه. فبدأ النبي يطلع القرآن بين أمام طفيل بن عمرو الدوسي، وإذا به ينفتح قلبه للإسلام فأسلم. فلما أسلم كان الطفيل لسه طبعا في بداية الإسلام، لسه ما تربش على إيد النبي، كان دعوته شوية جديدة شوية، رجع على طول على بلاد اليمن. أول ما دخل على زوجته جاية بتكلمه قال لها إليك عني ما تكلمنيش، قالت له خير؟ قال لها أنا أسلمت ودينك يعني على الشرك وأنا ماليش علاقة بيك. قالت له خلاص ولا يهمك، دينك ديني وقد أسلمت معك لله سبحانه وتعالى. فرضي بذلك. وبعدين دخل عليه أبوه وأمه وليكما عني ما حدش فيكم يكلمني، خير يا ابني أنا أسلمت. قال له خلاص وإحنا كمان إيه؟ لكن مش كل الناس هتستحمله يعني، خد بالك يعني لما كل واحد يقرب يقول له إليك عني مش أي حد يستحمله، قرايبه يستحملوه إنما الناس بره مش هيستحملوا. فلم يسلم على يديه أي واحد إلا أبوه وأمه وزوجته. فراح رايح للنبي ورجع من اليمن لحد مكة وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبت دوس وكفرت، فادعوا الله على دوس. وإذا بالحبيب المصطفى يقف ويرفع يديه ليدعو، فالصحابة حطوا إيديهم على رأسهم قالوا بس هلكت دوس، ما دام النبي هيدعي عليهم يبقى هلكت دوس. وإذا بالحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهدى الله قبيلة دوس. وكان من بين من أسلم من قبيلة دوس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام الذي عطر الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف تاني برضو جميل جدا جدا من مواقف الرحمة والرفق واللين اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل اسمه زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة، رجل ده كان حبر من أحبار اليهود. النبي استلف منه بعض التمر واداله معاد يسد له التمر فيه، يرجعوا للطمر فيه. فالرجل جه بدري عشان ايه؟ لغرض ما في نفسه، انا اروح بدري قبلها مثلا ب 15 يوم ب 20 يوم واطلب منه التمر. فذهب ودخل على النبي، ودخل عفوا يعني طول لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انكم بنو عبد المطلب قوم مطل في الاداء، يعني دايما بتمطلوا دايما بتتعبون و فاذا بعمر بن الخطاب واقف جنب النبي. عمر بن الخطاب لا يتحمل هذا الكلام، فرفع سيفه وقال أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب النبي لقطعت رأسه. بيقولوا له أن أنا خايف أن النبي بس يغضب عليه كنت قطعت رأسه. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العالي يقول ما أردنا منك ذلك يا عمر؟ قال وماذا أردت يا رسول الله؟ قال أردت منك أن تطلبني أو أن تسألني حسن الأداء وأن تسأله حسن الطلب، كنت تأمرني أن أنا أأدي اللي علي وتأمره هو أن يتكلم بأدب شوية بس، إنما ترفع السيف وعايز تقتله ليه؟ فقال له يا عمر اذهب إلى بيت مال المسلمين فأعطيه 20 صاعا من تمر لما بتوعه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. طبعا عمر بن الخطاب لما رفع السيف الرجل يعني أنا مش قادر طبعا أوصف لك اللي حصل له يعني، خد بالك. فالمهم إيه؟ فقال وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. عمر بن الخطاب ماشي معاه وهم ماشيين في السكة، فجأة زيد بن صعنة قال له: ألا تعلم من أنا يا عمر؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن صعنة حبر اليهود. قال: سبحان الله، وما الذي حملك على ذلك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ وإيه اللي خليك تكلم النبي بالطريقة دي؟ قال: يا عمر، قرأت صفة النبي في التوراة وفي الإنجيل، وعلمت كل صفة النبي، وتأكدت أنه نبي، وكان لم يبقى لي إلا أمرين. إيه هما؟ أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، لما النبي طلع على رجليه المتعبتين، يا جماعة الخير 90 كيلو من مكة للطائف على رجليه، طب ليه خرج على رجليه؟ هو النبي ما كانش عنده دبة؟ كان عنده دبة. حتى طب لو ما كانش عنده حتى دبة، ما كانش يقدر يطلب من الصحابة دبة يروح بها من مكة للطائف؟ كان عنده وكان يقدر يجيب من أي مكان. بس النبي لما حب يروح للطائف ما حبش المشركين يمشوا وراه، فحب يخرج على رجليه كأنه بيتمشى في مكة عادي خالص، وبعدين يوم طالع على الطائف. ليه؟ عشان ما حدش يمشي وراه. فمشي على رجليه المتعبتين صلى الله عليه وسلم 90 كيلو لحد ما وصل إلى الطائف. طلب منهم أن يستجيبوا لدعوة الله ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا، ويريت اكتفوا بكده وبس، بل إنهم قعدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وصفوا له صمتين من النساء والصبيان، وبدأوا يحدفوا النبي بالطوب، ونزفت الدماء الشريفة، ودخل بستان أو حائط لبعض بني شيبة، والدعاء المعروف اللي انت عارفينه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فذهبت وأنا مهموم، خرجت من الطائف وأنا مهموم، حتى وصلت إلى قرن الثعالب. قرن الثعالب بينه وبين الطائف حوالي 5 كيلو، النبي ماشي 5 كيلو مهموم جدا. قال: فإذا بسحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى علي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، جبلان بين مكة والطائف، يعني أجيب الجبل ده على الجبل ده وهم في النص وموتهم. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله! وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وهكذا. شوف قد ايه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في برضه موقفين تانيين جمال جدا جدا، لكن هنحكيهم مع بعض إن شاء الله بعد فاصل قصير. خليك معايا، هرجع لك بعد فاصل قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال أحكي لكم آخر قصة صغيرة كده، ونشوف بعدها أنواع الرفق كده في عجالة، وأنا في انتظار إن شاء الله يعني SMS بتاعكم، وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في آخر حلقة إن شاء الله، وفي انتظار تواصلكم طول الأسبوع عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وآرائكم برضو، ونحاول نتواصل من خلال إن شاء الله نحن نعرف برضو لو في مواضيع معينة عايزين نتكلم فيها، برضو مستني اقتراحاتكم الجميلة. كان في واحد اسمه عمير بن وهب، واحد اسمه صفوان بن أمية. عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد غزوة بدر مباشرة، بعد ما اتقتل 70 من يعني عتاولة الشرك والوثنية والكفر، وقفوا بيتكلموا كده عند الحجر كده، فواحد فيهم بيقول: والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، الناس اللي اتقتلوا في بدر وترموا في القليب في البئر. فقال له عمير بن وهب: والله يا صفوان، لولا دين علي لا أستطيع له قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لذهبت الآن وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. صفوان كان رجل غني، فقال: دينك ديني، خلاص علي أنا اللي هديلك دين، وعيالك عيالي، فاذهب الآن واقتل محمدا. عمير بن وهب راح البيت عنده، ولع النار، وراح حاطط السيف في النار لحد ما السيف احمر، وراح دسه في السم، فاصبح السيف مسموما، على اساس ان اي ضربه تيجي في اي جزء من جسد النبي يموت في ساعتها صلى الله عليه واله وسلم. وذهب عمير من مكه الى المدينه يريد قتل النبي. لما راه عمر بن الخطاب قال: عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء الا لشر، عمير طبعا كان عنده حجة يقدر يروح بها من مكة للمدينة. ايه الحجة بتاعته؟ ان هو ابنه مقصور في غزوة بدر، ابنه اتأثر في غزوة بدر، فبالتالي لما يخش هناك لو حد جه قال له انت جاي ليه؟ يقول له ده انا جاي عشان افدي ابني، وادي الفدوى بتاع الفدية بتاعته ايه، جايب معايا فلوس عشان افدي ابني، فما حدش يقدر يتكلم. فلما دخل اخذه عمر المخطاب ودخل به على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر. قال يا رسول الله انه يحمل سيفا. قال دعه يا عمر، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال ما جئت الا من اجل فكاك اسيري، جاي افك الاسير بتاعي. قال اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت الا من اجل ذلك. قال له فما بال هذا السيف الذي في عنقك؟ امال السيف ده انت شايله ليه بقى طالما انت جاي تفدي ابنك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ ما احنا عدنا يوم بدر اتضربنا لحد ما جالنا حب الشباب، فيعني السيوف دي عملت حاجه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست انت يا عمير مع صفوان بن اميه في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، وجئت الان لتقتلني والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عمل ايه مع الرجل ده رغم ان النبي عارف انه جاي عشان يقتله؟ ورغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا له اسيره واكرموا هذا الرجل وفقهوه في دين الله. الله اكبر، في اكتر من كده يا جماعه؟ عاد بعد ذلك عمير بن وهب الى صفوان بن اميه، وبعد ذلك بفتره كان سببا في اسلام صفوان بن اميه بفضل الله سبحانه وتعالى. من مواقف الرفق دي كلها نطلع يعني بالمشهد الجميل ده اللي هو ايه؟ قول المولى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المشهد او من المشاهد دي كلها نطلع بان احنا لابد ان نتأسى ولابد ان نقتدي بالحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا الرفق بكل شيء في الكون بدءا من الوالدين، ابوك وامك، حبيبك، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين وبيدعوك إلى الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الشرك والكفر والمعصية لا، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربنا مش هيقبل منك لا صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا أي شيء إلا لما تبر أمك وأبوك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العق لوالديه، يبقى رقم واحد الرفق بالوالدين. رقم اثنين الرفق بالأقارب، صلة الأرحام، أخوي وحبيبي. حديث رواه مسلم جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويسيئون إلي أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له الحبيب المصطفى لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لو ليك قرايب مش ملتزمين باللين وبالرحمة وبالهدية وبالتعامل الطيب وبالألفة والمودة والرحمة، كل ده إن شاء الله يتصلح، لكن تخلي أسوتك وقدوتك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الرفق بمين تاني؟ الرفق بالزوجة والأولاد. اسمع لكلام حبيبك واطلع من الدرس ده كله بالحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الله، والله محتاج يتعاد تاني، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لو البيت فيه رفق من الزوج ومن الزوجة ومن الأولاد أعرف إن ربنا أراد بأهل هذا البيت خيرا بفضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيته كما عند مسلم الله الله في النساء. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق بالجيران. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية مسلم فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق بكل الناس اللي حواليك بالدنيا كلها. احنا دعوتنا دعوة عالمية، أول آية في كتاب الله الحمد لله رب المسلمين، حد يفكرنا؟ لا، رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين كلهم. طب وآخر سورة في القرآن، حد يفكر لي برضه، قل أعوذ برب المسلمين، لا قل أعوذ برب الناس. يبقى أول آية الحمد لله رب العالمين، آخر سورة قل أعوذ برب الناس، فهي دعوة عالمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للإنس والجن والبر والبر والفاجر، كما قال أهل التفسير. فالنبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الرفق بمين كمان؟ الرفق تخيل حتى بمين؟ مش هتصدق، حتى بالدواب، أعزك الله، بالدواب. أي نعم، يخبر الحبيب المصطفى كما عند البخاري قال: غفر الله لامرأة بغي سقط كلبا. الله. طب عايزك كده تتأمل الحديث ده بالله عليك ونختم بيه، حاجة غريبة قوي. تأمل الحديث ده، واحدة بغي، يعني المرأة دي بتتاجر بعرضها، يعني فعلت الفاحشة آلاف المرات أو مئات المرات، وبسقيا كلب تساوي ألف مرة فعل فاحشة. طب بالله عليك ركز معايا كده بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي. أولا واضح من سياق الحديث أخوي وحبيبي إن المرأة دي كانت ماشية في صحراء. الدليل على كده إيه؟ إن هي لو كانت ماشية في مدينة كانت ولقت الكلب عطشان أعزكم الله، كانت نادت على واحد: لو سمحت يا فلان تعالى اسقي الكلب ده لو سمحت، والموضوع انتهى. لكن واضح إنها كانت ماشية في مكان ما فيهوش ناس، ده أولا. ثانيا المرأة البغي تتزين وتتجمل، يعني عامله شعرها مش عارف ازاي، وحاطه مكياجات ازاي، وعامله يعني عامله بقى مزينه نفسها ولبس اجمل لبس. فبالتالي لو نزلت البير هتتعرض لحاجه من الاثنين: يا تموت، يا اما على الاقل مكياجها وحاجتها ولبسها هيتبهدل. ففي كل الاحوال هي بتعرض نفسها للخطر. طب الحاجه الثالثه، يا ترى كان في حد هيصورها عشان ينزل خبر في جورنال او في جريده او في فضائيه ان هي اتقال جمعيه الرفق بالحيوان؟ لا، إنما هي عمل ده كله ابتغاء مرضات الله. يقول الإمام ابن القيم: فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. واضح المعنى الجميل ده؟ فشوف ربنا غفر لها بإيه؟ بالرفق، باللين، بالرحمة. قال علي بن أبي طالب: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك. بالرفق أخوي وحبيبي ربنا هيحرم جسدك على النار. يقول صلى الله عليه وسلم عفوا سمحوني، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم على كل قريب هين سهل. الله. عشان كده الرفق اللي احنا اتكلمنا عنه ده اللي يتحرم منه والله الذي لا إله غيره هيبقى اتحرم من كل حاجة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. اللي يتحرم من الرفق يبقى اتحرم من كل خير موجود في الدنيا دي كلها. قبل ما أتلقى اتصالاتكم تعالوا نعيش في لحظات بسيطة كده مع الهدايا الجميلة التي وصلتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت سمر وعبير من مصر، ونورة سعيد، وشيماء من السودان، ومروة عبد الحليم، وسومة، ووفاء، ومريم 14 سنة، كلهم لبس الحجاب ما شاء الله، مبروك عليكم. وفاء أحمد قالت: عملت مقالات على النت عن النبي عليه السلام لنوضح أخلاق النبي، وبعتها للمواقع اللي بتسب النبي صلى الله عليه وسلم. مي من القاهرة، وأحمد محمد، وأسماء، ونانسي، ونرمين، وعبد الرحمن، ورحاب، وولاء 17 سنة، حافظين على صلاة الفجر وقيام الليل وحفظ القرآن. رانيا عاطف قالت: عملت جدول بكل البرامج الدينية المفيدة وبقت بعتها على المسلمين. أم أحمد من القليوبية قالت: بدأت أوزع كتاب صفة صلاة النبي اللي هو الكتاب الصغير بتاعي، قالت بدأت أوزعه على الناس كلهم أو قدر استطاعتها يعني. لأختي دينا وهند مصطفى ووالدتهم أخت الحاجة حكمة إبراهيم قالوا: بنصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، وبنستغفر 1000 مرة، وبنصلي قيام الليل. من اعجب الاس ام اس اللي جات الاسبوع ده الاستاذ محمد القحطاني، رجل اعمال سعودي، قال: اتبرعت بمليون ريال لاسره فقيره، جزاه الله خيرا. حاجه منال 53 سنه قالت: قبلت ايد امي لاول مره، قلت لها سامحيني ان انا ما قبلتش ايدك قبل النهارده. يا ريت كل واحد قاعد قدامي دلوقتي لو امه او ابوه قاعد جنبه يقبل ايديهم، ربنا يبارك فيكم. الاستاذ احمد طارق ويوسف عبد العزيز من السودان، والاخت وئام، وام مختار، وساره 16 سنه، قالوا: بنحافظ على قيام الليل والصلاه الخمس والقران. الاستاذ نبيل جمعه وسيد محمد قالوا: بطلنا الدخان. سجاير يعني. أم فارس من اليمن قالت كلما توضأت صليت ركعتين لله زي ما سيدنا بلال كان بيعمل رضي الله عنه وارضاه. أم هشام بتقول والله يا شيخ أنت سبب توبتي، وأنا تركت سماع الغناء هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. صفاء فتح من سوهاج 14 سنة قالت هديتي للنبي إن أنا أكون سبب في هداية واحدة متبرجة تلبس حجاب. سالم محمود ومازن وفاطمة من السودان وهدى وسلوى بيصلوا على النبي كل يوم 1000 مرة. يا بختكم. داليا وتغريد وسمية قالت إن شاء الله كل واحدة منهم هكون طبيبة علشان أنفع الأمة. الشريفة آمال معرفش هو اسمها ولا هي اسمها آمال فقط، قالت اشتريت كتاب حكايات عمو محمود ووضعته في المسجد الاستعارة لأبناء المسلمين. زينب 17 سنة قالت أصبحت إن صح القول يعني أصبحت مدمنة بذكر الله، لذكر الله يعني بذكر ربنا كتير. صابرين وبسمة وأميرة صيام نوافل. حج شوقي بناء مسجد كبير جزاه الله خيرا، ما شاء الله كل حلقة في واحد بيبني مسجد أو اتنين. عدد كبير جدا بقى جاني اس ام اس على يعني مش اس ام اس، جت مسجات على التليفون عدد كبير جدا جدا قالوا بسبب الحلقه اللي فاتت تركنا الغيبه والنميمه مش هنجيب سيره حد الا بالخير. اخر حاجتين دكتور احمد قال هعالج 30 حاله مجانيه في عيادتي كل شهر. الاستاذ محمد الماحي قال نقبت زوجتي وبعلمها سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ابقى هنستقبل حاجه تليفونات لكن ما انساش اقول الواجب، الواجب الاسبوع ده حبايبي اللي بحبكم في الله اهلي واسرتي وناسي، الواجب ان شاء الله الاكثار، مش هو ده 1000 ولا 2000، الاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي، ده رقم واحد. رقم اثنين صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. رقم ثلاثه يا ريت الاسبوع دوت زياره لاقرب مستشفى ليك وهديه بسيطه ندخل بيها السعاده على مريض من المرضى، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. ومعانا التليفونات. سلام عليكم. أستاذة رشيدة من ألمانيا السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا يا شيخنا.
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
عندي أخوي في إسبانيا عنده حق الإقامة في إسبانيا بس هو عايش معي أنا، عايش أنا هنا في ألمانيا. هل عنده حق صلاة تقصير ولا يصليها؟
معلش أنا الحقيقة الصوت مش واضح عندي خالص فمش عارف أختنا رشيدة قالت إيه.
لكن الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحقيقه عندي اخوك عنده حق الاقامه. عنده حق الاقامه باسبانيا.
باسبانيا.
باسبانيا بس نعم. بس هو عايش معايا في المانيا.
اي نعم فهمتك.
هل عنده حق يصلي صلاه تقصير ولا يصليها عادي؟
صلاة قصر ولا عادي؟ هو طول ما هو مسافر عموما، طول ما هو على سفر بيقصر ان شاء الله، وله الحق لما يوصل حتى بلد انه يقصر لمده 4 ايام وبعد ذلك يتم الصلاه ان شاء الله.
بس هو يا شيخ عايش معايا هذه تقريبا 5 سنوات.
بقول لحضرتك هو المعتمد هنا اخت رشيده بالمكان اللي هو بيعتبره بلده الاصل اللي هو عايش فيه، اللي هو بلده الاصل اللي هو عايش فيه اللي هو بيعتبره دلوقتي بلده هو اسبانيا وعايش مع حضرتك في المانيا زياره فقط، فيتم فيقصر الصلاه 4 ايام ثم بعد ذلك يتم ان شاء الله وربنا يبارك في حضرتك. معنا استاذ محمد من مصر. السلام عليكم.
كده.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
أهلاً أستاذ محمد.
أنا كنت عايز حضرتك عايز حلقة في جهاد النفس.
جهاد النفس حاضر. عينيا.
الواحد ده بيصلي وجنب كل حاجة وتيجي حاجة صغيرة تضيعه.
حاضر عينيا يا أستاذ محمد.
ويا ريت أنا نفسي أكلم حضرتك وأقابل حضرتك شخصياً.
عينيا حاضر. خد الرقم بالكنترول إن شاء الله وتحت أمر حضرتك أستاذ محمد. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير على اتصالك الجميل ده. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ أستاذ مصطفى من فرنسا. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا.
إزي حضرتك؟ والله يعني إنا نحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك.
نشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن يعني نحب الصالحين يعني ونحترم من هؤلاء الصالحين.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ويسترك
يا رب. فنسألك يعني الدعاء وربنا يتقبل منك يا رب ومن كل يعني إخواننا المخلصين يعني والله يعني ولا نحسبك الا من هؤلاء يعني.
الله يبارك في عمرك.
ربنا يبارك في عمرك. يعني هو طبعا الواحد يعني لما يتذكر يعني ويسمع سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي اتكلم والله يا اخي يعني انا كاد يعني فعلا يعني يعني في رهبه كده ووجل يعني الله العظيم رب العظيم يعني ان هو يغفر لنا ويسالك يعني انت يعني ان شاء الله تدعي لي يعني الله يحفظك.
حاضر يا سي مصطفى علي
حاضر. ولكن لما تسمع يعني جزء النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد يعني الواحد يعني بيهتز يعني وطبعا الواحد يعني بيحزن على نفسه ان هو يعني مقصر يعني نسال ان هو يعني يعني يعفو عنه ويغفر لنا ونسالك يعني تدعي لنا عشان ما نقولش على
حضرتك. هو حينما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بنشعر بالبركات فعلا بتحل في هذا المكان. خد بالك احنا دلوقتي عايزك تحس ان انت لسه لحد اللحظه ديت ما زلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. معنا مين يا استاذ شريف؟ استاذ انغام من مصر.
انا جيت يا استاذ شريف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك
يا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعزك.
انا احبك في الله والله العظيم.
ربنا يحبك ويسترك يا رب ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله.
انا عندي طلب شيخ سامع يا شيخ وفي ذات الالتزام والله
ما شاء الله ما شاء الله.
وحضرتك من الناس المصرفيه جدا يعني.
ربنا يحفظك يا رب.
مش عارفه والله ازاي بجد انا مش انا بكلم حضرتك يعني.
ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
ما شاء الله ما شاء الله.
انا عايزه اسالك سؤال.
اتفضلي يا اختي.
انا طبعا بعشق حاجه اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشقه يعني انا بحبه جدا يعني واتمنى ان اعرفه الجنه باذن الله.
ربنا يكرمك يا رب.
احب اعرف حاجه كان في جدل كده بيني وبين اختي ان الصلف الشتين حرام يعني ما ينفعش فكنت عايزه حضرتك تجاوب عليها بالله عليك لانها بجد
محتاره
جدا.
الصلف فين؟
الشتين.
اه نعم.
فقيت انها صلف في الشتين ما ينفعش وحرام وكده فانا كنت عايزه تتكلم في الموضوع ده حتى لو بعدين يعني.
حاضر.
وعايزه هديتي للنبي برضه عليه الصلاه والسلام. انا نويتنا باذن الله عارف الزي الشرعي يعني ده هديه للنبي ربنا يا
رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. طب ناخد اخر اتصال ان شاء الله. حاضر. استاذ حسن من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نسالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
معلش
الصلاة.
عليه الصلاه والسلام. معلش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف خالص. طب يا ريت يا ريت توطي التلفزيون بس وتسمعني عبر التليفون ان شاء الله. اتفضل يا استاذ حسن.
الذكر كان يذكر بالسبحه ولا بيذكر؟
اه بالسبحه ولا باليد يعني؟ حاضر.
نعم.
حاضر انا يا حاضر. أنا يا حاضر ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. الحقيقة يا جماعة طبعا أنا بحب يكون ربنا يبارك فيك يا رب العالمين بحب يكون الأسئلة كلها في إطار الموضوع يعني وكده طبعا الأسئلة طبعا الحمد لله في برنامج فتاوى في القناة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الخير دائما إن شاء الله ويبارك فيكم. يعني الذكر أخويا أستاذ حسن ربنا يبارك فيك الأفضل طبعا هو يكون بالأنامل لأن الأنامل دي تشهد عليك. لكن موضوع السبحه بعض العلماء رخص فيها وبعض العلماء قال لا وان كان المساله فيها ساعه الحقيقه انا مش هكون مجال خلاف يعني لكن انا عن نفسي بفضل انها تكون بالايد واحيانا بعض الناس بس لا تدخل في اطار المباهاه بمعنى ان ما كنتش ماشي في الشارع وماسك السبحه وعاملها كده للناس يعني الموضوع بيبقى اقرب للرياء انما لو كان احيانا بعض الناس بتقول والله السبحه بتعيني جدا على كثره الذكر وانا قاعد في البيت لا مانع ولا بأس ايه المشكله وانا قاعد في البيت ماسك السبحه مثلا 99 ولا 100 حبايه فاستطعت ان انا خلال 10 مرات خلصت ما شاء الله صليت على النبي 1000 مره ما شاء الله ما فيش مشكله ما دام في اطار بعيد عن المراه وان كان الاولى زي ما قلنا على الاصابع لو حبيت ان انت تعد وهتخطئ ولا حاجه زي كده فما فيش مشكله يكون في مكان برده ما يكونش يعني ايه رياء امام الناس ولا حاجه زي كده. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. حال الوقت معاكم بيجري بسرعه غير عاديه وبحب في الله. وسؤال الاخت ان شاء الله بتاع موضوع مسجد حسين ده محتاج تفصيل شويه وان كان الاصل فيها ان احنا ما نصليش في اي مسجد فيه مقابر وده يعني شبه اتفاق بين اهل العلم فهذه المساله احنا عايزين نقول ان احنا نخرج من خلاف. وعلى فكره سيدنا الحسين مش مدفون هنا سيدنا الحسين يعني في العراق واحنا بنقول يا جماعه الخير احنا بنحبكم في الله ومش عايزين يعني نسيبكم ابدا وعايزين نفضل معاكم على طول لكن الوقت انتهى جزاكم الله خيرا بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.